بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في مسألة الرأي، وأن بعض أهل العلم ذموا الرأي، والمقصود بالرأي أن يتكلم الناس في المسائل باجتهادهم بعيدا عن النصوص، بعيدا عن النصوص. فربما أوداهم هذا الاجتهاد إلى مسائل تكون عويصة أو تكون مشكلة، أو ربما تصوروا مسائل لم تقع بعد، ولربما وقعوا في مثل الأحاجي والألغاز، وهذا كله منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أغلوطات المسائل، أي المسائل المشكلة. وكان الناس قديما يذكرون أن كل قول لا يترتب عليه عمل فإن تركه أولى، فإن تركه أولى. والعمل إما اعتقاد وإما عمل بالجوارح. ونواصل الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة ذم الرأي وبعض الآثار الواردة في هذه القضية. والأثر 2045، وهو أثر عبدة ابن أبي لبابة، قال: وددت أن أحظى من أهل هذا الزمان ألا أسألهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء. سبحان الله، يعني هؤلاء القوم يتكلمون عن أزمان بيننا وبينهم قرون متطاولة، فيتمنى ألا يسأل أحدا وألا يسأله أحد. لماذا؟ يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم، يتكاثرون بالمسائل. دي مسألة خطيرة جدا، إن يبقى العلم مختزل في عدة مسائل. العلم الذي ليس له شاطئ وليس له ساحل، ولو أن أحدا مكث أعمارا متطاولة من أجل أن يطالع كتب فن واحد ما اتسع له عمره، ومع ذلك يترك هذا الصافي من العلم ليجعل العلم مجموعة من المسائل، ويتكاثرون بهذه المسائل، ويعايرون الناس بهذه المسائل، فمن وافقهم في نتائج مسائلهم أثنوا عليه وأعلوه، ومن لم ينتهي إلى ما انتهوا إليه حطوا عليه وذموه. هذه مسألة خطيرة، ونحن نشاهد شيئا من ذلك في أيامنا تلك، لا أقول في السنتين الأخيرتين، وإنما منذ عشرات السنين ونحن نعايش هذه الطريقة المعوجة عند الطلبة. عدة مسائل، كمسألة العذر، تعذر أم لا تعذر؟ كمسألة الديار، هل هذه الديار ديار إسلام أم ديار كفر أم ديار مختلطة؟ مسألة الحكم، الحاكم كافر أم ليس بكافر؟ وهل هو ولي للأمر أم ليس وليا للأمر؟ وهل يلزم الأول الثاني أم الثاني الأول؟ مسألة البدعة، هل يلزم ثبوت البدعة إطلاق لفظ المبتدع؟ هل كل من أتى بدعة يكون مبتدعا؟ ثم هل الناس متفاوتون في مسألة البدعة؟ هذه مسائل تجد أن بعض الناس يتحاكمون إليها ويجعلونها معيارا، بل ربما تجد أن المعيار صار رسالة أو صار كتابا. فلو أثنيت مثلا على الشيخ سيد قطب صار الكلام متجها إلى جهة معينة، ولو حططت عليه وذممته وجعلته من الضالين لكان ذلك دليلا على شيء آخر. لو درست رسالة المنة، رسالة صغيرة لأحد مشايخ الديمقراطية، لو درستها وحشدت الناس عليها كنت بذلك صاحب توجه معين، وإذا ذممتها وحططت عليها كان ذلك دليلا على شيء معين. ما هذا الشيء؟ مسائل خطيرة جدا في دنيا العلم هذه الأيام، والشباب المسكين الذي يلج باب العلم يجد هذا الضباب ويجد هذا التخبط الشديد ولا يدري أين السبيل، لاسيما أن كل مسألة على رأسها معمم ضخم يؤصل له. سبحان الله، يعني هذه مسألة خطيرة. وإذا ما أنهى البحث إلى أن المسألة الفلانية حالفها الصواب، انتقل الأمر من مسائل العلم إلى مسائل الأشخاص. سبحان الله، يمكن أن أقول بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان لا يعلم بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أحكامه، فإن الجدة أتت أبا بكر تسأله الإرث، فقال لها: لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لك إرثا. فقام محمد ابن مسلمة والمغيرة بن شعبة يصدق كل منهما الآخر، يشهدان أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فأعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه السدس. وربما هذه الجدة ليست الجدة المباشرة، وإنما هي أم الجدة، فالجدة تطلق على الجدة وإن علت، وإلا فإن الجدة لها حكم في كتاب الله عز وجل، حكم علمه محمد ابن مسلمة والمغيرة رضي الله تعالى عنهما، وجهله من؟ وجهله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لو قلنا هذا الشيء، لو قلنا هذا، هل معنى ذلك أننا أزرينا بأبي بكر؟ إن احنا بنذم أبو بكر؟ لما نقول إن أبو بكر اجتهد في مسألة وحالفه الصواب، وهذه المسألة اجتهد فيها عمر فلم يحالفه الصواب فأخطأ فيها عمر، ولكن اتسع صدره فانقاد لكلام أبي بكر، أخطأ عمر في مسألة، نقول أخطأ عمر في مسألة، ما الضير في ذلك؟ وأمثال ذلك كثير. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان بالكوفة سئل عن مسائل في الأموال فأفتى بها، فلما رجع إلى المدينة أخبروه على غير ما أفتى. إيه اللي حصل؟ فرجع إلى الكوفة ونادى في الناس ليبين لهم الحق الذي ظهر له. فعندما يخطئ الصحابي نقول أخطأ عبد الله بن مسعود، وأخطأ عمر نقول ذلك، ولا نجد في ذلك ملامة ولا قدحا في الصدر. ولكن إذا قلت أخطأ الشيخ الفلاني أو تخطأ الشيخ العلاني تتهم بأنك ماذا؟ لا توقر العلماء ولا تحترم المشايخ إلى غير ذلك. يا إخواني، فارق بين النقد وبين الهدم. نحن لا نريد أن نهدم أحدا، ولكن نريد أن ننصح المسلمين، لأن المشايخ إما أن يكونوا علماء فهم من أئمة الناس، وإما أن يكونوا من جملة الطلبة، وهذا هو الغالب في أحسن الأحوال. فالطلبة هم سادة عامة الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا نحن ننصح ولكن لا نهدم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أما أن نقدس أحدا وأن نجعله فوق الوحي فهذا ضلال مبين، نسأل الله تعالى العافية. فكان عبدة ابن أبي لبابة يلقي باللائمة على أهل عصره أنهم يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. الدين كله عبارة عن مجموعة مسائل، مش يحفظ الأدلة ويطلب العلم بطريقة صحيحة، لا، فيطلب العلم عبارة عن مسائل. أنا لا أنسى أبدا قضية خطيرة شغلت كثيرا من الإخوة في فترة السبعينات، قضية الاسم والمسمى. تجد الأخ لسه صغير ولا يعرف كيف يقرأ الفاتحة، ويقول لك الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ ألا يا أخي، هل سيسألك الملك في قبرك عن هذه القضية؟ يقول لك لا، بس هذه المسألة متعلقة بالأسماء والصفات، ودي مسألة متعلقة بالتوحيد، فلابد أن نحررها لنحرر مسائل التوحيد. انظر إلى تلاعب الشيطان بعقول الطلبة كما يحدث هذه الأيام. تجد إنسان يقول لك: يا ترى في عذر بالجهل ومفيش عذر بالجهل؟ تقول له: ماذا قرأت؟ ما حصلت؟ متى طلبت العلم؟ كيف طلبت العلم؟ الإجابة: الله المستعان. فهذا الرجل الذي يربي تلاميذه على المسائل فليعلم أنه يفسدهم. إن الرجل إذا ربى تلاميذه على الأدب ثم رباهم بعد ذلك على مجملات العلم ثم رباهم على احترام الوحي واحترام أهل العلم لكان بذلك موفقا. أما أن أدرب التلاميذ على المسائل وأن أجمعهم على المسائل فهذا الأمر ربما يفضي إلى الضلال. هناك بعض الناس ربوا تلاميذهم على التجرؤ. الأخ لم يحفظ شيئا من القرآن ولم يدرس شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعلم الأدب، وكان قبل في جاهلية مزدرة. ما الذي حدث؟ أتى إلى الشيخ. ما الذي درسه الشيخ له؟ يدرس له مثلا علم الجرح والتعديل، ويدرس له علل الحديث، ويشرح له الشيخ كتبا متخصصة. خلال 15 يوم يبدأ هذا التلميذ الصغير يشعر أنه حصل شيئا عظيما. يبدأ الشيخ يرمي إليه بجزء من كتب أهل العلم، وليكن الشيخ الألباني مثلا، وليكن السلسلة الصحيحة، ويقول له: انظر في 50 حديث الأول وطبق
ما الذي درسه على هذه الأحاديث؟ يأتي هذا المسكين العصيفير، مش العصفور، العصيفير الصغير الذي لا يجيد الطيران لأنه لم يريش بعد، يمسك القلم ويبدأ يتعقب الشيخ الألباني، لينتهي بعد ذلك إلى أن الشيخ الألباني فاته شيء كثير من التحقيق، وأن الشيخ الألباني متساهل، وأنه وأنه وأنه. بعد ذلك ينتقل إلى الخمسين التالية والخمسين التالية، ثم بعد ذلك يبدأ، ثم بعد ذلك يأتي هذا العصيفير الذي لم يريش فيتجرأ فيجمع بعض النتف ويحشدها في رسالة ويقول تصنيف مثلا أبو الأثير محمد بن السعادات الأثري السلفي، ويذهب إلى بعض الناس فيقدمون له مقدمة، خلال شهور قلائل يصير هذا العصيفير يصير ماذا؟ يصير نسرا، يسير نصرا، بقى نسر كبير. لو انت قلت له يا اخ فلان يزعل جدا، يا اخ فلان، يبقى انا بتعقب الشيخ الالباني وبتعقب الائمة الكبار وبصنف الكتب وبسود الصحائف، وانت تقول لي يا اخ سبحان الملك. اذا هذا الرجل فسد لانه لم يبدأ تربية صحيحة. ولذلك يجب على المشايخ أن يربوا تلاميذهم على الأدب أولا، فالذي يتأدب يبدأ يرتقي معه، يرتقي معه حتى إذا انفض الناس فلم يتعلم أحد لا ضير، إيه المشكلة؟ إذا تعجل الطلبة الطلب فلم يطلبوه خلاص بنقصه، ما في مشكلة، هذا دين الله تعالى ولن يضيع الله تعالى دينه. لكن أن ينزل الشيخ ليفسد تلاميذه هذه مسألة. فهذا الرجل الصالح يلقي باللائمة على أهل عصره بأنهم يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم، نسأل الله تعالى العافية. وهذا أثر إسناده حسن. 2048 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. يا إله، وهذا فيه نهي عن ماذا؟ عن التدقيق في طلب المسائل، لأن التدقيق في طلب المسائل ربما يوقع الإنسان في العنت، ربما يوقع الإنسان في العنت. هذا الحديث صحيح، ولذلك في حديث أبي هريرة التالي مباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى ده سبب الهلاك، كثرة السؤال، كثرة السؤال. فارق بين سؤال يقصد من ورائه التعلم وسؤال يقصد من ورائه التعني، فارق بين التعني والتعلم. رجل جاهل يسأل ليتعلم، لكن رجل يعلم ثم يشدد ويضيق من غير غرض شرعي فهذا الأمر ربما يفضي إلى العنت، ربما يفضي إلى العنت. يمكن للعالم أن يسأل تلاميذه، يسألهم لا ليعنتهم وإنما ليعلمهم. يبقى المقصود من السؤال هو ماذا؟ هو التعليم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال. ولهذا في تربية الأولاد من الخطأ الكبير أن تقطع ابنك عن السؤال. ابنك بيسأل كتير، سيبه يسأل كتير قوي، وكل ما يسأل جاوبه، كل ما يسأل جاوبه، لأنه جاهل ويريد أن يتعلم. فالوسيلة الوحيدة لكي يتمم معارفه السؤال، ليس كطالب العلم الذي ربما يتمم المعارف بالنظر والبحث والدراسة. الطفل الصغير ليس كذلك، فإذا سألك فتمهل عليه وأجبه، ما تقولوش انت واد غلباوي، انت بتكلم كتير، انت قرفتني وزهقتني، كفاية بقى. لا، سيبه يسأل كتير قوي. يقول لك دي ايه؟ تقول له دي اسمها كذا. تشتغل ازاي؟ تقول له بتشتغل ناحية كذا. طب ليه متشغلش كده؟ تفهمه عشان ايه؟ تفضل معاه لغاية لما يكتفي. اذا يتعلم، اذا يتعلم. ذروني ما تركتكم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ان سبب هلاك من كان قبلنا في امرين. الامر الاول كثرة السؤال، كثرة السؤال. والأمر الثاني أنهم يختلفون على أنبيائهم، يختلفون على أنبيائهم بسبب الجهل وعدم الأدب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنبوه. طبعا الاجتناب أعظم من عدم الفعل. ليه؟ لأنه يشتمل عدم الفعل وزيادة. ممكن إنسان ما يعملش بس يقترب، ممكن ما يعملش بس يقترب. لما أقول لك لا تزني، ممكن ما زنيش ولكن أصافح النساء وأقابل النساء وأواعد النساء وأعصي الله عز وجل وآتي بكل المقدمات المتعلقة بالزنا، ماشي. لكن عندما أقول اجتنب الزنا، إذا الاجتناب هذا يشتمل على ماذا؟ على الفعل ومقدمات الفعل. فالاجتناب هذا أعظم من مجرد الترك. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. يا إلهي، شوف الفارق بين النهي وبين الأمر. لم يقل في النهي فانتهوا عنه قدر استطاعتكم، ولكن قال ماذا؟ فاجتنبوه. يبقى لابد من المجاهدة في الاجتناب. أما الأمر فلا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا وسعه. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. الأثر 2056. قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنه لا يحل لأحد، إنه لا يحل لأحد أن يسأله عما لم يكن، لا يحل لأحد أن يسأله عما لم يكن. إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن، إن الله عز وجل قد قضى فيما هو كائن. هذا الإسناد لا بأس به، ورجاله ثقات. وهذه المسألة تتفاوت من عصر لآخر، كما أنها تتفاوت من طائفة لأخرى. فلو أن طائفة من المتفقهة تحلق لدراسة مسألة، فربما أفضاهم البحث إلى أمور لم تحدث، فلا بأس في ذلك الأمر. لي يا إخواني، لأن هذا من باب البحث والنظر، هذا من باب البحث والنظر. ليس من باب العلم الذي يبث للأمة. إذن نحن عندما نتكلم مع الأمة نتكلم مع الأمة بما يصلحها وبما هي في حاجة إليه. أما عندما نتكلم في نطاق البحث العلمي فيمكن أن نشقق وأن نفرع وأن نؤصل وأن نصور المسائل ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. إذن هذه المسألة متعلقة بطائفة دون أخرى، ولذلك كان عند الفقهاء المتأخرين ما يسمى بتصوير المسائل. يعني إيه تصوير المسائل؟ إن الفقهاء يعدهم ويفكرهم في المسائل التي لم تقع، إذا وقعت كيف تكون صورتها، إذا وقعت كيف تكون صورتها. والعجيب هناك بعض المسائل والله نحن الآن صرنا في حاجة إليه. يعني من المسائل التي كانوا يعتبرونها من عضل المسائل ومن المسائل المعضلة المعضلة المشكلة الملغزة، مثل هل يجوز أو ما حكم من حمل قربة من فساء وهو متوضئ؟ أيام زمان افترضنا واحد متوضي واشتل قربة من فساء، وضوء ده يبقى صحيح ولا غير صحيح؟ هذه المسائل تصوروها ولم تقع، الآن يمكن أن تقع ولا لا تقع؟ بتقع الآن. رجل متوضئ وأجرى عملية وبعدين عملنا له إيه؟ عملنا له الثرى، فأصبح فيه هناك كيس مليء بالبول، هل يجوز لذلك الرجل أن يتوضأ وأن يصلي ويشايل كيس بول ولا لا يجوز؟ المسألة دي تكلم فيها الفقهاء من باب تصوير المسائل أيام زمان من قرون، تحت ماذا؟ هل يجوز للمتوضئ أو ما حكم المتوضئ إذا حمل قربة من فساء؟ أيام زمان ده الأمر لا لا يمكن، ده كان مسألة مستحيلة. طب يجيبوها ازاي دي ويجمعوها ازاي دي؟ دي مسألة تصوروها، يبقى دي مسألة بالبلدي تمخيخة كده. المسألة دي ربما نحن الآن في حاجة إليها. المسائل المتعلقة بتصوير المسائل دي مكانها فين؟ نقولها بين الناس؟ لا، أمال بين مين؟ بين الطلبة المتخصصين، بين الطلبة المتخصصين. قال عمر رضي الله عنه: إنه لا يحل لأحد أن يسأل عما لم يكن، إن الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن. الأثر الذي بعده عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب الصحابي عن مسألة فقال: أكانت هذه بعد؟ أكانت هذه بعد؟ قلت: لا. قال: فأجمني حتى تكون. الناس الصحابة لما تشوف أساليبهم تتعلم منها الأدب، إزاي تتكلم صح، لا تجعل كلامك كقوالب الطوب تصيب الأدمغة فتدميها. شوف بيقول له إيه، قال: فأجمني فأجمني حتى تكون. أجمني يعني إيه؟ اجعلني في فسحة. أجمني أي اجعلني في فسحة حتى تكون، لأنه إذا اجتهد فيها فربما أخطأ. انتظر حتى تكون، لأنها إذا كانت ربما تعلقت بها ملابسات تعين على ماذا؟ على الاجتهاد، على الاجتهاد. الأثر الذي بعده، طبعا هذا الأثر صحيح وأخرجه الدارمي وغيره. الذي بعده عن زيد بن ثابت أنه كان يقول، أنه كان لا يقول برأيه، كان لا يقول برأيه في شيء يسأل عنه حتى يقول أنزل أم لا. زيد بن ثابت كان لا يقول برأيه في شيء يسأل عنه حتى يقول أنزل أم لا، فإن لم يكن نزل لم يقل فيه، نزل يعني حصل، وإن وقع أي المسألة دي وقعت تكلم فيه. قال اللي هو ابنه اللي هو خارجة بن زيد بن ثابت، قال ولده خارجة: وكان إذا سئل عن مسألة فيقول أوقعت، يسأل في أي مسألة يقول أوقعت، فيقال له يا أبا سعيد ما وقعت، ولكن نعدها بنتجهز لها، فيقول دعوها فإن كانت وقعت أخبروهم. هذا الحديث صحيح، والمقصود بعدم الوقوع أنه لا يتصور وقوعها، لا يتصور وقوعها، أما إذا تصور وقوعها فلا بأس للمجتهد أو للعالم أو للشيخ أن يتكلم فيها، لا بأس في ذلك الأمر. ومن الطرائف لا يأتي إنسان يسأل عن مسائل الطلاق قبل الزواج، ولكن يسأل عن مسائل النكاح، لا يسأل عن مسائل الطلاق. ليه؟ لأنه يحتاج الآن إلى فقه الزواج، يحتاج إلى فقه الزواج، فإذا تعلم فقه الزواج فهذا حسب. إذا وقعت هناك مشاكل ووجد أن المسائل ربما تنتهي إلى الطلاق، طلب هنا ماذا؟ فقه الطلاق، طلب هنا فقه الطلاق. ومن الطرائف أن أحد الفضلاء كان يدرس في الجامعة للطلبة الفرقة الثالثة، كان يدرس لهم أحكام الفرقة، والفرقة الرابعة يدرس لهم أحكام النكاح. فقلت له يا دكتور فلان، هل درست لهم في الفرقة الثالثة أحكام النكاح ثم الفرقة الرابعة أحكام الفرقة؟ ده صح كده، إن احنا ندرس لهم أحكام النكاح في سنة ثم ندرس لهم في سنة التالية أحكام الإيه؟ الفرقة. هذا هو 2061. عن ابن هرمز قال: أدركت أهل المدينة، أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة. يا سلام، وما فيها إلا الكتاب والسنة، وماذا أيضا؟ والأمر ينزل فينظر فيه السلطان. يبقى الكتاب والسنة، ثم ولي الأمر إذا نزلت النازلة يجمع لها العلماء ليجتهدوا فيه. التالي: قال ابن وهب: وقال لي مالك: أدركت أهل هذه البلاد، يقصد المدينة، على ساكنها الصلاة والسلام، وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. سبحان الله، أدركت أهل المدينة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. سبحان الله، اليوم الناس تتفاخر بكثرة المسائل، سبحان الملك، ولكن أين العمل؟ الله المستعان. قال مالك: أدركت أهل هذه البلاد، أي المدينة، وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. قال ابن وهب: يريد المسائل. وقال ابن وهب: وقال مالك: إنما كان الناس، أي في المدينة، يفتون بما سمعوا وعلموا، بما سمعوا وعلموا. ليس المقصود بالسمع هنا يبقى هما بيقعوا في التقليد، لا، وإنما المقصود بالسماع هنا الرواية، فالسماع هنا نوع من العلم، وعطف العلم بعد السماع للدلالة على الفقه. إذا كان الناس يفتون في المدينة بعد أن يتضلعوا بالعلم وفقهه. إذن المقصود بسمع هنا ماذا؟ الرواية. إنما كان الناس يفتون بما سمعوا، ليس المقصود بسمع هنا التقليد، إنهم يسمعوا الشيخ الفلاني بيقول كذا بيمشي وراه، والشيخ الفلاني كذا يمشي وراه، لا، وإنما المقصود بالسماع هنا ماذا؟ الرواية. إنما كان الناس يفتون بما سمعوا وعلموا. إذن العطف هنا للدلالة على التفصيل، للدلالة على التفصيل واللزوم، للدلالة على التفصيل واللزوم. ولم يكن هذا الكلام في الناس اليوم يا إلهي. والإمام مالك كان في القرن الكام؟ كان في القرن الكام؟ السابعة. كان في القرن الثاني يا سادة. فلما يكون بينه وبين الصحابة والتابعين العهد القليل، ثم يتكلم على الذين هم في عصره بهذه الصورة، يا إلهي لو أن الله تعالى أحياه ليسقط على عصرنا هذا، ليرى الناس في هذه الأزمان ما الذي يحدث له. إنما كان الناس يفتون، أي أهل المدينة من التابعين وتابعيهم ممن أدركهم الإمام مالك، يفتون بما سمعوا وعلموا، أي يفتون باليقين، يفتون بالنص الذي علموه وأثبتوه وفقهوه. ولم يكن هذا الكلام في الناس اليوم. الله المستعان. 2066. أن عبد الملك ابن مروان سأل ابن شهاب. عبد الملك بن مروان يا إخواني قبل أن يكون خليفة كان أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وكان طبقته من طبقة عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان طبقة عالية في الفقه، وهذا قبل أن يبتلى بالخلافة. فمن شغل أحد بالخلافة أو الحكم أو السلطان أو الرئاسة إلا ونزل مقامه، نزل مقامه. عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب فقال له ابن شهاب: أكان هذا يا أمير المؤمنين اللي انت بتسأل عنه ده وقع؟ قال: لا. قال ابن شهاب: فدعه، فإنه إذا كان أتى الله عز وجل له بفرج. سبحان الله، لا تسأل عما لم يقع، فإذا وقع أتى الله عز وجل له بفرج. وهذا إسناد حسن. في الأثر 2068، وهو أثر علي بن رباح، قال: كان زيد ابن ثابت الصحابي إذا سأله إنسان عن شيء قال: الله، الله، هذا تعجب واستفهام. أكان هذا المسؤول عنه وقع؟ فإن قال نعم نظر، نظر أي اجتهد. ولذلك سمي أهل العلم بأهل النظر، لأنهم ينظرون في المسائل فيجتهدون فيها. وإلا لم يتكلم، لو قال له لم تقع لم يتكلم. وهذا إسناد صحيح. نختم بهذا الأثر 2070، وهو أثر عمرو بن دينار، قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك، إنهم يكتبون ما يسمعون منك، أي في الفتاوى، أي في الفتاوى. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبون رأيا أرجع عنه غدا، يكتبون رأيا أرجع عنه غدا. أقول وهذه في المسائل التي لا تعلق لها بالنصوص، وإنما هي مجرد الاجتهادات والآراء. ومن هذا القبيل قول أبي حنيفة لتلميذه الأثير أبي يوسف: ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد، وذلك من ورعهم وديانتهم. فإن المرأة إذا كان ورعا دينا نظر في رأيه ليجوده شيئا بعد شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يثبتنا وأن ييسر أمورنا لكل خير. وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.